إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تكلمنا من قبل في أن الإعجاز يقع بأقصر سورة من القرآن الكريم، وذلك لدخولها في عموم قوله فأتوا بسورة، أي سورة واحدة، ولم يقيدها بسورة من الطوال أو من القصار. فكان الهدف من الوقوف مع تفسير سورة الكوثر بيان أن هذا التحدي وهذا الإعجاز قائم في أقصر سورة من سور القرآن الكريم، وهي عبارة عن 10 كلمات تكتب في سطر واحد. والآن يعني آن أوان الحصاد، حصاد الكلام في قضية الإعجاز في سورة الكوثر. نقدم أولا بكلام إمام الفصاحة والبلاغة بلا جدال، وهو جار الله أبو القاسم الزمخشري المتوفى سنة 38 و500، وهو من هو في علو كعبه في الفصاحة والبلاغة، مع أنه من رؤوس بدعة الاعتزال، وأساء إلى أئمة أهل السنة في ثنايا تفسيره وتعسف في نصرة بدعته، ومع ذلك لا ننكر فضله وريادته في هذا المجال، مجال بلاغة القرآن الكريم وفصاحته. ثم نثني بكلام الإمام ابن أبي الشريف رحمه الله، ويبقى لقاء واحد نجمع فيه كل أو حوالي 40 نوعا من أنواع البلاغة موجودة في سورة الكوثر. أما الزمخشري فقد ورده سؤال عن إعجاز القرآن الكريم، فأجاب برسالة بليغة رفيعة الأسلوب افتتحها بمقدمة في إعجاز القرآن الكريم وفضل اللسان العربي على كل لسان على وجه عجيب وأسلوب قريب، ثم قال: وأنا أضرب لك سورة الكوثر وهي أقصر السور مثالا أنصبه بين يديك وأجعله نصب عينيك، فأنت أكيس الأكياس ومعك نهية كشعلة المخباس، تكفيك الرمزة وإن كانت خفية والتنبيهة وإن كانت غير جلية، فكيف إذا ذللت بأنور من وضح الفلق وأشهر من شية الأبلق. سنقف وقفة عابرة في قضية اللغة العربية وحالنا مع اللغة العربية. في الحقيقة أن بعض الناس تنفر من الدروس التي تقتصر على الكلام بالعربية الفصحى استسهالا، بل بعض الدعاء تساهلوا جدا في الكلام باللغة العامية ونزلوا إلى مستوى العوام بدل أن يرتقوا بلغة العوام. اللغة عموما أي لغة حتى تكتسبها لابد من أن تمارسها، وليس فقط أن تمارسها، لابد أن تغمر فيها. يعني تعلم اللغات عموما لابد فيه من أسلوب الغمر. أسلوب الغمر هو الأسلوب الذي يمتص به الطفل الصغير اللغة من أسرته ومن بيئته، هو لا يجلس معه أحد ويعطيه مثلا ألفية ابن مالك ولا القواعد والمبتدأ والخبر وإلى آخره، لا، هو يكتسب اللغة كتركيبات متكاملة. ويعيش فيها وينغمس فيها، بحيث هذه الطريقة التي يعني تكتسب بها اللغة. فأنت حينما تتعامل باللغة العربية ليس فقط أنت توصل المعاني، أنت أيضا تعلم الناس وتزيد ثروتهم اللغوية من حيث مفردات الكلام، الإعراب، معاني الكلمات الغريبة. واضح؟ فالتعامل باللغة العربية بقدر المستطاع هو الواجب، خاصة في هذا الزمان، لأن تنازل الدعاة إلى حد الاستسهال الكلام باللغة العامية المحكية الدارجة في داخل دروس العلم، هذا تراجع خطير جدا، ومع الوقت ستزيد ضحالة مستوى الناس في اللغة العربية. وبالعكس، رأينا من قبل من أعوام من الناس، من كان لكثرة ملازمته لدروس العلم وللشيوخ والدعاة المتحدثين باللغة العربية، يصل في إلى حد أنه يقوم ويقف يواجه الناس ويخطب باللغة العربية الفصحى بلا أي معاناة. ما الذي قرن اللغة العربية بالعسر والصعوبة؟ هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. اللغة العربية لغة ثرية جدا، وكما قال بعض المستشرقين، اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي لم تمر بمرحلتي الطفولة ولا الشيخوخة، ولدت شابة وبقيت شابة. ولا شك أن فضل حفظ اللغة العربية والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوع اللغة العربية والتساهل في هجر اللغة العربية والنزول لمستوى العامية، لا يحتجن أحد بالشيخ شعراوي رحمه الله. الشيخ شعراوي كان مدرسة متميزة، وكان في غاية الذكاء في هذا الأمر. هو فعلا كان ينزل إلى مستوى العوام ويحدثهم بلغة بسيطة جدا جدا، لكن المتأمل يرى أنه بعد أن يسلموا له ويندمجوا معه كلية، يأخذهم ويرتفع بهم إلى سماء اللغة العربية، وينقلب كلامه إلى كلام فصيح جدا ومؤثر جدا بدون أي صعوبة. فحينما نعاني ونحن نتعامل باللغة العربية، في معاناة عند كثير من الناس، ولكن هذه المعاناة علاجها أن نستمر، لأنك بهكذا بهذه الطريقة سوف تصعد، مستواك سيترقى يوما بعد يوم. أما الهجر فسيجعل لغتك تضمر. ما للناس وقد هجروا الكلام باللغة العربية، خاصة في دروس العلم، بل على المنابر أحيانا يتكلمون بالعامية. يعني ما للناس، يعني أين الصعوبة في اللغة العربية؟ نحن لا نقصد أن نخاطب عوام الناس بالمعلقات السابقة، نحن نريد اللغة العربية اللي بنسمع بها نشرات الأخبار وبنقرأ بها المجلات والجرائد. واضح؟ وهي التي تجعلنا في أي شعب ناطق باللغة العربية، وسيلة التفاهم والتواصل بينه يعني سهلة جدا. لكنك تعاني، أنا أحيانا أرى بعض الموضوعات، سواء كانت موضوعات طبية أو شرعية، فأنا محتاج لهذا الموضوع، أجي أسمعه ألاقي المتكلم بيتكلم باللهجة الجزائرية، وما أدراك لهجة الجزائر والمغرب بالنسبة لنا صعبة جدا، فلا أفهم شيئا، وألغي الإنصات لمثل هذا الدرس أو لهذه المحاضرة. لماذا؟ لأن اللغة لا أفهمها. أما اللغة العربية، فمن الذي يعجز عن فهم هذه اللغة؟ الأمر ممكن، الترقي لأعلى المستويات في اللغة العربية شيء ممكن وشيء سهل وميسر لمن كان عنده عزيمة وبيتعامل معها كرسالة. يكفي فقط أن نستحضر حال مجدد الشعر العربي محمود سامي البارودي، الذي طبق نظرية الغمر. محمود سامي البارودي لم يدرس العروض ولا القوافي ولا هذه الأشياء، إنما هو انغمس في البيئة، بيئة الشعر الجاهلي وبيئة الشعر الأموي والشعر العباسي، فاكتسب اللغة كما اكتسبها أهلها الأولون، وبالتالي أحيا اللغة العربية وجدد الشعر العربي بصورة في غاية الإبهار رحمه الله تعالى. فالانغماس هو الذي يجعلنا نترقى. هجر اللغة العربية هو الذي سيجعلنا يعني تتضاءل قدراتنا وتضمر ملكاتنا اللغوية حتى نصير كالعجم. فنعمة اللغة العربية نعمة عظيمة جدا، الناس بعض الناس يكفر بهذه النعمة، بل منهم من يتفاخر بأن أولاده لا يستطيعون الكلام باللغة العربية ويظل يتفاهم مع أولاده باللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية. ما هذا؟ على أي الأحوال هذا موضوع مهم جدا جدا، وأنا أردت أن أشير إشارة عابرة كي أهيئكم لهذا النموذج الذي سنطالعه هذا المساء مع كلام الزمخشري وكلام ابن أبي الشريف. ف يعني هذه توطئة لتتحملوا صعوبة بعض الكلام، لأن حقيقة سياق الكلام لو قطع بالشرح تذهب حلاوته، وإنما روعة الكلام في أن يكون متصلا على نفس الهيئة التي وضعها به فيها مؤلفها. على أي الأحوال، وهذا واضح جدا في كلام الزمخشري، يقول: وأنا أضرب لك سورة الكوثر. أنا سأحاول ألا أقطع انسيابية الكلام بالشرح بقدر المستطاع. وأنا أضرب لك سورة الكوثر، وهي أقصر السور، مثالا أنصبه بين يديك وأجعله نصب عينيك، فأنت أكيس الأكياس، ومعك نهية عقل يعني كشعلة المقباس، تكفيك الرمزة وإن كانت خفية، والتنبيه وإن كانت غير جلية، فكيف إذا ذللت بأنور من وضح الفلق، وأشهر من شية الأبلق. الشية هي كل لون يخالف لون معظم الفرس، يعني لو الفرس كل جلده باللون البني وفي مواقع مثلا بيضاء فهذه هي الشية، عشان كده في الآية إيه؟ لا شية فيها. والأبلق هو الفرس الذي في لونه سواد وبياض، والبلق ارتفاع بياض قوائم الفرس إلى فخذيه. واضح؟ يقول: فكيف إذا ذللت بأنور من وضح الفلق، وأشهر من شية الأبلق. أقول وبالله التوفيق، ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عدو الله العاص بن وائل ما يهدم مقاله ويهزم محاله، أي كيده، وينفس عن رسوله وينيله نهاية سؤله، فأوحى إليه سورة على صفة إيجاز واختصار، وذلك 3 آيات قصار، جمع فيها ما لم يكن ليجتمع لأحد من فرسان الكلام الذين يختمونه بالخطام ويقودونه بالزمام، كسحبان وابن عجلان وأدرى بهما من الخطباء المصاقع والبلغاء البواقع، الذين تفسحت في هذا الباب خطاهم وتنفس في ميادينه مداهم. انظر إلى العليم الحكيم كيف حذى 3 آيات على عدد المسليات من إجلال محل رسول الله وإعلاء كعبه وإعطائه أقصى ما يؤمله عند ربه، ومن الإيعاز إليه أن يقبل على شأنه من أداء العبادة بالإخلاص، وألا يحفل بما ورد عليه من ناحية العاص، العاص بن وائل السامي، ولا يحيد عن التفويض إليه محيدا، فلا يذره وائبا وحيدا، ومن الغضب له بما فيه مسلاته من الكرب من إلصاق عار البتر بالكلب، والإشعار بأن كان عدو الله بورا ولم يكن إلا هو صنبورا. شرحنا من قبل الصنبور هي قريبا معنى الأبتر. ثم انظر كيف نظمت النظم الأنيق ورتبت الترتيب الرشيق، حيث قدم منها ما يدفع الدعوى ويرفعها وما يقطع الشبهة ويقلعها، ثم لما يجب أن يكون عنه مسببا وعليه مترتبا، ثم ما هو تتمة الغرض من وقوع العدو في مغواته التي حفر. المغواة حفرة تحفر للذئب، وصليه بحر ناره التي سعر. ومن الشهادة على إلصاقه بالسليم عيبه وتوريكه على البريء ذنبه. وتأمل كيف أن من أسند إليه إسداء هذه العطية وإيتاء هذه الموهبة السنية هو ملك السماوات والأرض ومالك البسط والقبض، وكيف وسع العطية وكثرها وأسبغها وأوفرها، فدل بذلك على عظم طرفي المعطى وعلى جلال جنبي المسدي والمسدى. وقد علم أنه إذا كان المعطي كبيرا كان العطاء كثيرا، فيا لها من نعمة مدلول على كمالها ومشهود بجلالها. وأراد بالكوثر أولاده إلى يوم القيامة من أمته. جاء في قراءة عبد الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم وأزواجه أمهاتهم. هذه القراءة هي وهو أب لهم ليست من القرآن المنسوخ تلاوة، وليست من القراءات العشر المتواترة، لا من طريقي الشاطبية والدرة ولا من الطيبة، وليست من القراءات الصحيحة، وليست من القراءات الشاذة. يبقى أول حاجة ليست من المنسوخ تلاوة، ولا هي من القراءات العشر المتواترة، وليست من القراءات الصحيحة، لأن ممكن تكون قراءة صحيحة ولكنها غير متواترة، وليست من القراءات الصحيحة ولا الشاذة، إذ لم يصح سندها، وإن صحت فتكون من المدرج أو ما يسمى تجوزا القراءة التفسيرية. والمدرج ما يذكره الراوي للاستشهاد وتوضيح المعنى. وقد بين الإمام أبو حيان رحمه الله أن ما جاء مخالفا للخط، طبعا من شروط القراءة لابد أن توافق الرسم العثماني الخط، فأبو حيان رحمه الله بيّن أن ما جاء مخالفا للخط هو في الحقيقة تفسير لا قراءة، فهو مدرج أو ما يسمى بالقراءة التفسيرية. أما تفسير هذه الآية الكريمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، فهو أولا تفسير نقلي، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. واضح؟ أيضا تفسير الآية بأنه أب للمؤمنين هو تفسير بدهي بدلالة الالتزام، لأن أمومة أزواجه صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فأمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وآله وسلم. والأبوة هنا هي الأبوة الدينية وليست الأبوة الحيوية أو البيولوجية. فقد قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهو أرحم بأمته من الوالد الشفيق بأولاده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وما أعطاه الله في الدارين من مزايا الأثرة والتقديم، الأثرة المنزلة، ووضع في يديه من نواصي التفضيل والتكريم والثواب الذي لم يعرف إلا هو كنهه، ولم يعطي إلا الملك شبهه. ومن جملة الكوثر ما اختصه به من النهر الذي حاله المسك. ما معنى حال الطين؟ هل يذكر أحد شاهدا من الحديث على أن الحال يطلق على الطين؟ أحسنت جزاك الله خير. الشاهد هو حديث الترمذي مرفوعا: لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبرائيل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، من طين البحر في القاع، وأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. من شدة بغض جبريل لفرعون لعنه الله، فقال جبرائيل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. إذن الحال هو الطين الأسود كالحمأة. ومن جملة الكوثر ما اختصه به من النهر الذي حاله المسك، طينه المسك، وردراده الثوم وهو الدر، وعلى حافاته من أواني الذهب والفضة ما لا يعاده النجوم. يقال عاده معادة وعدادا، أي فاخره في العدد. ثم تبصر كيف نكت في كل شيء تنكيتا، يترك المنطيق سكيتا. زي ما بتتعاملوا مع الفقرة مثلا في اللغة الإنجليزية في امتحان أو حاجة، بتعمل إيه؟ أكيد في كلمات ما تعرفهاش حرفيا معناها إيه، لكن السياق يشعرك بها. فتطبقوا الموضوع ده معنا، لأننا لو هنتنقف عند الكلمات الغريبة يعني سياق الكلام سيتقطع، تتقطع أوصاله وتذهب حلاوته وطلاوته. ثم تبصر كيف نكت في كل شيء تنكيتا، يترك المنطيق سكيتا، حيث بنى الفعل على المبتدأ فدل على الخصوصية، وجمع ضمير المتكلم فآذن بعظم الربوبية، وصدر الجملة المؤخرة على المخاطب أعظم القسم بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم. ما ورد الفعل بلفظ الماضي على أن الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء الآجلة، دلالة على أن المتوقع من سيب الكريم في حكم الواقع، والمترقب من نعمائه بمنزلة الثابت الناقع. وجاء بالكوثر محذوف الموصوف. ما هو الموصوف؟ النهر أو الخير. إن أعطيناك الكوثر يعني النهر الكوثر، واضح؟ فالكوثر صفة للإيه؟ للنهر. أو إن أعطيناك الكوثر على القول الآخر الخير الكثير. وجاء بالكوثر محذوف الموصوف لأن المثبت ليس فيه ما في المحذوف، من فرط الإيهام والشياع والتناول على طريق الاتساع، واختار الصفة المؤذنة بإفراط الكثرة المترجمة عن المعطيات الدثرة، ثم بهذه الصفة مصدرة باللام المعرفة لتكون لما يوصف بها شاملة وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة. وعقب ذلك بفاء التعقيب فصلي، مستعارة لمعنى التسبيب يشتقها معنيان، فصح تسبيب الإنعام بالعطاء الأكثر للقيام بما يضاهيه من الشكر الأوفر، وتسليمه لترك المبالاة بقول ابن وائل وامتثال قول الله عز من قائل. وقصد باللامين التعريف بدين العاص وأشباهه. قصد باللامين اللي هي إيه؟ لم إيه؟ لربك. يعني إيه؟ فصلي لربك وانحر لربك. ده المقصود كلمة لام في إيه؟ في المرتين، لربك ولربك. وقصد باللامين التعريف لا هي التعريض الحقيقة، هي مكتوبة بالفاء بس هي المفروض تكون التعريض. وقصد باللامين التعريض بدين العاص وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير إلهه، وتثبيت قدمي رسول الله على صراطه المستقيم وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم. فصل لربك وانحر، أي لربك، لا كما يفعل العاص بن وائل وأشبهه من الكفار من أنهم يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. فهنا هناك تعريض بدين هؤلاء المشركين، وقصد باللامين التعريض بدين العاص وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير إلهه، وتثبيت قدمي رسول الله على صراطه المستقيم وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم. وأشار بهاتين العبادتين إلى نوعي العبادات وصنفي الطاعات، أعني الأعمال البدنية التي الصلاة إمامها، والمالية التي نحر البدن سنامها. ونبه على ما لرسول الله من الاختصاص بالصلاة التي جعلت لعينه قرة، وبنحر البدن التي كانت همته بها المشمخرة، أي الإيه؟ التي اشتد ارتفاعها مرتفع عليها. روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، واللفظ الثابت هو برة إيه؟ من فضة. وحذف اللام الأخرى، فصل لربك وانحر، وحذف إيه؟ لربك. وحذف اللام الأخرى لدلالته عليها بالأولى، مع مراعاة حق التسجيع الذي هو من جملة صنعة البديع، إذا ساقه قائله مساقا مطبوعا ولم يكن متكلفا أو مصنوعا، كما ترى أسجاع القرآن وبعدها عن التعسف وبراءتها من التكلف. وقال لربك وفيه حسنان، وروده على طريقة الالتفات التي هي أم من الأمهات، أمهات الإيه؟ البلاغة يعني. وصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ المظهر، وفيه إظهار لكبرياء شأنه وإنافة لعز سلطانه. ومنه أخذ الخلفاء قولهم: يأمرك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة، وينهاك أمير المؤمنين عن مخالفة الجماعة، ويكون المتكلم هو نفسه أمير المؤمنين. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين خطب الأزدية أتى أهلها فقال لهم: خطب إليكم سيد شباب قريش مروان بن الحكم، وسيد أهل المشرق جرير بجيلة، ويخطب إليكم أمير المؤمنين، يعني نفسه. وعلم بهذه الصفة أن من حق العبادة أن يخص بها العباد ربهم ومالكهم ومن يتولى معايشهم ومسالكهم، وعرض بخطأ من سفه نفسه ونقض قضية لبه وعبد مربوبا وترك عبادة ربه. فصل لربك وانحر. وقال إن شانئك، فعلل الأمر بالإقبال على شأنه وقلة الاحتفال بشنآنه على سبيل الاستئناف، الذي هو جنس حسن الموقع رائعه، وقد كثرت في التنزيل مواقعه، ويتجه أن تجعلها جملة للاعتراض مرسلة إرسال الحكمة لخاتمة الأغراض، كقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعنى بالشانئ السهمي المرمي بسهمه، وإنما ذكره بصفته لا باسمه، ليتناول كل من كان في مثال حاله من كيده بدين الحق ومحاله. وفيه أنه لم يتوجه بقلبه إلى الصدق، ولم يقصد به الإفصاح عن الحق، ولم ينطق إلا عن الشنآن الذي هو توأم البغي والحسد، وعن البغضاء التي هي نتيجة الغيظ والحرد، أي الغضب. وكذلك وسمه بما ينبئ عن المقت الأشد ويدل على حنق الخصم الألد، وعرف الخبر ليتم له البتر، إن شانئك هو الأبتر، لم يقل إن شانئك أبتر لكن عرفه بالألف واللام حتى يتم له وصف البتر، وعرف الخبر ليتم له البتر كأنه الجمهور الذي يقال له الصنبور. وأقحم الفصل إيه؟ هو إن شانئك هو ضمير الفصل. وأقحم الفصل لبيان أنه المعين لهذه النقيصة وأنه المشخص لهذه الغميصة، وذلك كله مع علو مطلعها وتمام مقطعها ومجاوبة عجزها لهاديتها وسبيبها لناصيتها، اللي هي رد العجز على الصدر، واتصافها بما هو طراز الأمر كله من مجيئها مع كونها مشحونة بالنكت الجلائل مكتنزة بالمحاسن غير القلائل خالية من تصنع من يتناول التنكيت وتعمل من يتعاطى بمحاجته التبكيت، كأنها كلام من يرمي به على عواهنه ولا يتعمد إلى إبلاغ نكته ومحاسنه، ولا يلقى كذلك إلا في كلام رب العالمين ومدبر الكلام والمتكلمين. فسبحان من لو أنزل هذه الواحدة وحدها ولم ينزل ما قبلها وما بعدها لكفى بها آية تغمر الأذهان ومعجزة توجب الإذعان، فكيف بما أنزل من السبع الطوال وما وراءها إلى المفصل والمفضل. أظن أن الواو هنا ينبغي حذفها، طبعا هو المفصل هي الصور التي يكثر الفصل بينها بالبسملة بسبب إيه؟ قصرها، وهي من سورة قاف إلى الناس وقيل من الحجرات. فقوله هنا فكيف بما أنزل من السبع الطوال وما وراءها إلى المفصل، والمفضل، فغالبا هو يقصد وصف المفصل بأنه المفضل، يعني يكون إيه وما وراءه إلى المفصل المفضل. لماذا؟ لأن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، فيناسب أن يكون المفصل يوصف بأنه أيضا المفضل. نعم الله أعلم. يقول يا لها من معجزة، كم معجزات في طيها، عند كل ثلاث آيات تقر الألسن بعيها، لو أراد الثقلان تسلية المغيظ المحنق لأخذت من أفاصحهم بالمخنق، إن هموا بإنشاء سورة توازيها وثلاث آيات تدانيها، هيهات قبل ذلك يشيب الغراب ويسيل الماء كالسراب. ده كلام الزمخشرين. أما العلامة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد المقدسي المعروف بابن أبي الشريف والمتوفى سنة 23 و900، فقد قال في كتابه عقود الدر والجوهر في نبذة من أسرار سورة الكوثر، قال بعد المقدمة، كلام ابن أبي الشريف أسهل يعني نوعا ما من كلام الزمخشري، وفي كل خير. يقول وبعد فإن من المنن الجزيلة والمنح الجليلة ما تفضل به الباري على العباد من إرسال الرسل لبيان المعاش والمعاد، فأقاموا على إيضاح المحجة حتى قامت بهم الحجة، وأيدوا بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وجعل معجزة كل رسول من جنس ما مهر فيه أهل ذلك الزمان، ليكون عجزهم عن ذلك أدعى إلى الانقياد والإيمان. أرسل سيدنا موسى عليه السلام في زمن قد ضرب السحر فيه سرادقه، فكانت اليد والعصا من أعظم معجزاته الخارقة. وأرسل عيسى عليه الصلاة والسلام في زمن ضرب أهله فيه بأوفر سهام من دروب الحكمة، فجاء بإحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه. هي كلمة الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها المناسبة، ووصف الطب بالحكمة والطبيب بالحكيم موروث قديم لم يأت من فراغ، لأن أهل العلم والحكمة أو الفلسفة كانوا يحملون سلة واسعة متعددة من أنواع المعارف، كان لا يقتصر فقط على الطب، وإنما يكون لديه ثقافة واسعة في كثير من المعارف من بينها الطب. فكان الحكيم في الغالب طبيبا، إلى جانب كونه أديبا وكاتبا وعالما بالرياضيات وغيرها، وكان ذلك مبنيا على مبدأ وحدة العلوم واتصالها وعدم تجزئتها، فكانت العلوم كالشجرة الواحدة تتنوع فروعها. وسمي الطبيب حكيما لما يتميز به من حكمة وقدرة على اكتشاف العلة ووصف دوائها، ولأن الحكمة هي سنده في اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض وحسن معاملة مرضاه وذويهم. نعم، يقول: وأرسل نبينا عليه الصلاة والسلام في زمن سلم لواء اللسن والبراعة في المنطق لأهله، واستسلم وانقاد لهم حزن الكلام مع سهله، هم الأبطال في أفانين البيان، وفرسان الوغى في قوانين التبيان، فجاءهم بكتاب هو من أعظم الآيات، تناسبت منه السور والآيات، وتناسقت فيه الجمل والكلمات، وأشرقت للعالم أنواره، وسرت في سرائر العالم أسراره، أبدعت تراكيبه، وأودعت كل الحسن أساليبه، وأعربت فواصله عن الإعجاز، وأغربت جمله وتفاصيله في الإيجاز، وطلب أن يأتوا من مثله بسورة، فعادت أفكارهم عن معارضته مأسورة، حتى رمي من رام المعارضة بالجمود، ولم يبلغ إلى معارضة أقصر سورة بليغ من خطبائهم، ولا قدر على أن يأتي بحديث منه واحد من أدبائهم، بل عدلوا عن المجادلة باللسان إلى المجالدة بالسنان. تعبير مهم جدا في قضية إعجاز القرآن، لأن هذا هو أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم والتحدي به، لأن القادر على معارضة القرآن هل يرضى بمخاطر الحروب وآثارها عن المجالدة باللسان والتحدي لمن هم أفصح الناس؟ العرب كانوا يملكون نواصي البلاغة والبيان، وكانوا فرسان هذا الفن بلا منازع، فأيهما أسهل عليهم لما القرآن يتحداهم هذا التحدي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، واضح؟ فإذا كان جرى هذا التحدي وتكرر التحدي، والذي يتحدى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المتحدي هو الله عز وجل بنفسه عز وجل، فكانوا يفاخر شعراؤهم بعضهم بعضا في الشعر، ويتنافسون ويتبجحون ويتفاخرون بينهم في من هو أجود شعرا، فكيف يجوز أنهم ألا يتوصلوا إلى الرد عليه لو كانوا قادرين على تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمرهم؟ أسهل شيء عليهم أن يرتجلوا الشعر والقصائد الجزلة المعروفة. فإذا هذا دل على مع الحمية والتحدي والإحراج، ومع ذلك لم يجرؤ واحد فقط على أن يعارض القرآن الكريم، فعدلوا عن المجادلة باللسان إلى المجالدة بالسنان، مع أن الحرب فيها قتل وفيها تدمير الحرث والنسل والأسر ونحو ذلك من مضار الحروب، ومع ذلك عدلوا عن المجادلة باللسان إلى المجالدة بالسنان، وما ذاك إلا لعجزهم عن الاستجابة لهذا التحدي. يقول: بل عدلوا عن المجادلة باللسان إلى المجالدة بالسنان، مع أنه باللسان العربي سياقه، وعلى عادتهم في الخطاب اتساقه، فسبحان من أخرس به ألسنتهم وأعيا به مقدمهم في البلاغة وقادتهم، مع أنهم المالكون أزمة النثر والنظم، السالكون منه ما لم يسبقهم إليه فهم. فهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم والنور المبين والحبل المتين، رواء الغليل وشفاء العليل، جمع الألفاظ المتأنقة والمعاني المتفرقة، تساوت مبادئه ومقاطعه، وتسامت بالكمال بدائعه، وتبارت في الجمال مطالعه، وتوارت عن الإحاطة بها جوامعه، وأقصر صوره سورة الكوثر، وإنها لموسومة بالإعجاز، ومرسوم على صفحات كلماتها بلاغة الإيجاز، وواقعة على أعلى نهج الخطاب، جارية على أولى فنون المحاورة والآداب. وقد سنح لي أن أبرز من وجوه إعجازها ما تتشرف به الأذهان وتتشنف بسماعه الآذان، بحيث تسرح النواظر في رياض معان، تشرح الخواطر وتعلم أن مبرزها عليها معان. فأقول: قد حوت هذه السورة العظيمة من رشاقة النظم ولطافة العبارة وحسن الأسلوب وحلاوة اللفظ وطلاوة التركيب وتمام الغرض وكمال المقصود ما يشهد بوقوعها من الإعجاز في أعلى المراتب على الأبد، وبلوغها في مضمار البلاغة أوان السباق الأمد، وعلامة على الخصوصية لا تحد لجزالة كلماتها وانسجام آياتها وانصبابها في قالب التوفية بما سيقت له من الإخبار عن إفاضة الفضل الكثير والفيض العظيم مما لا يدخل تحت طوق البشر الإحاطة بدائرة كنهه من النبوة والحكمة والاستغراق في مشاهدة موليها والعلم بمبديها والوصول إلى عرفانه والحصول على رضوانه وما ناله من عظيم المرتبة وعميم الموهبة التي علا بها على سائر الخلق، وألبسته تاج السيادة وعباءة السعادة ومن النهر العظيم في الجنة الذي حافتاه قباب من در مجوف وطينته مسك وحصباه ياقوت وأوانيه بعدد نجوم السماء، ومن الشفاعة العظمى في إراحة الخلق من طول الوقوف وإزاحة العذاب ومناجاة الرحمن وما جاء به من القرآن، وتأييده في جهاد النفس بالعصمة وفي قتال من خالف عن أمره بالملائكة الأبرار والأشياع والأصحاب والأنصار، وإشادة الذكر. هو الآن يتكلم عن إيه؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإشادة الذكر مدى الدهر، وأرفعها قدرا وأعظمها ذكرا ما سكن قلبه من النور الإلهي الذي دله على مولاه وقطعه عما سواه، إلى غير ذلك من أنواع الخيرات وأقسام المبرات والمسرات، ممن درج في قوله الكوثر الذي هو بناء مبالغة من الكثرة، إلى أن قال: ولما رام معارضتها مسيلمة أوقع نفسه في مهاوي العمه. مسيلمة هو مسيلمة ابن ثمامة الحنفي، متنبئ كذاب، هلك سنة 12 من الهجرة، ولد ونشأ باليمامة، وقتله سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي الله عنه في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: ولما رام معارضتها مسيلمة، يتكلم هنا عن أن مسيلمة أراد معارضة سورة الكوثر والاستجابة للتحدي. ولما رام معارضتها مسيلمة أوقع نفسه في مهاوي العمه، ومد يد النهب نحو تراكي بها البديع، يعني أنه سرق، لما أراد أن يأتي بمثلها سرق من ألفاظها، ومد يد النهب نحو تراكي بها البديع وأسالي بها المنيعة، فنادى بالعي على نفسه وهذا كأنما أصيب بالجنون ومسه، وقضى كلامه بشاهد من عنده عليه بعمل بصيرة، واقتضى أن جعل ما عارض به إلى السخف مصيرة، وأعلن بالفضيحة حين بتر تلك الكلمة الفصيحة، وعاين من سمعه ببادئ الرأي جمود فطنته وخمود نار قريحته وكثر حصره ولكنته، حيث قال: إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إن كفيناك المكابر. سأكمل كلام ابن أبي الشريف أولا ثم أعلق على هذا. فما أحقه بوصف الحمق والرذالة وأحراه باسم الجهالة، جاء بما تمجه الأسماع وتأباه الأوضاع، وفصل ما أغار عليه من كلمات السورة عما لائمه، ووصل به منافره ولم يخش لائمه، وأبدل ما اتسع مجالا في الشمول وانتظمت فيه العلة مع المعلول، بما سجنه التقييد وبما بينه وبين المعلول مدى بعيد، حشر كل كلمة مع غير شكلها، ورمى بالتفريق شملها واقتطعها عن أهلها، فواصله ظاهر التعارض بينها، وكل كلمة سرقها تشكو بينها. هذا وقد اعترضت المناقضة قائلة: أرأيت سقط هذه المعارضة؟ فتبت يدا من رفض الألفاظ البليغة وأقصاها، وأتى بألفاظ بلغ بها من السماجة أقصاها. سحقا له، أيقدر أحد كلام الباري قدره؟ أو يقدر على معارضته أو له على مدانيه قدرة؟ فكتاب الله بحر لا ينقصه لاغتراف، ولا يسع كل عارف إلا الشهادة على نفسه بالقصور عن كمال إدراكه والاعتراف. بمناسبة ما يروى من استجابة بعض العرب للتحدي، وأنهم حاولوا كتابة سور فيها، يعني اختلقوها استجابة للتحدي، الحقيقة أنه لم يثبت أن أحدا من العرب قد عرض القرآن العظيم، لم يجرؤ أحد من العرب أنه بالفعل يتورط في محاولة معارضة القرآن الكريم. يقول الأستاذ الدكتور صالح الخالدي رحمه الله في كتاب البيان في إعجاز القرآن: اتفق العلماء على أن أحدا لم ينجح في معارضة القرآن، لا في وقت نزوله ولا بعده، ولم يسجل التاريخ كلاما لأي إنسان يمكنه أن يعارض به القرآن أو أن يصل إلى مستواه البياني أو يقترب منه. ولقد نسبت كتب التاريخ والأدب لبعض المتنبئين في جزيرة العرب أقوالا زعموا بها معارضة للقرآن، وصاروا يوردونها ساخرين ويتناقلونها ويروونها للناس متندرين متفكهين. من تلك السخافات ما روي عن مسيلمة بن حبيب الكذاب قوله والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعجنات عجنا والخبزات خبزا والثاردات ثردا واللقمات لقمة إهالة وسمنة. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناوئوه. ومنه قوله يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. ومنها قوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل. ومنها قوله إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر. وقد نصفت ثقافات أخرى لمتنبئين آخرين مثل ابن خويلد الأسدي والأسود العنسي عبهلة ابن كعب وسجاح بنت الحارث التميمية وغيرهم. وقد شكك المحققون من العلماء في صدور هذه الكلمات عنهم لأنهم كانوا على كفرهم متقدمين في الفصاحة والبلاغة ويعرفون طاقتهم وقدرتهم بالقياس إلى القرآن ويوقنون بعجزهم أمام القرآن، ولذلك لم يحاولوا أن يذكروا شيئا في معارضته. لقد كانوا أفصح من أن يقولوا هذا الكلام الركيك وأعقل من أن يحاولوا معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم البالغ أمامه. ثم إنهم لم يكونوا صادقين في ادعاء النبوة وزعم اتصالهم بالسماء وتلقيهم كلام الله، فأكذبهم وأكفرهم مسيلمة الكذاب كان ذا أطماع قومية إن جاز التعبير. ولذلك قال لسجاح التميمية، وسجاح هي كمان كانت متنبئة بالمرة، قال لها هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب؟ وكان قومه يعلمون كذبه في ادعاء النبوة ولكنهم كانوا يتابعونه عصبية قبلية. ولهذا قال له طلحة النمري والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، لكن كذاب ربيعة اللي هو إيه؟ مسيلمة أحب إلي من صادق مضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقت الجد بقى في معركة اليمامة صارح قومه بأنه ليس نبيا، اعترف بالكذب وأنه كان يكذب عليهم عندما قال لهم أما الدين فلا دين قوموا قاتلوا عن أحسابكم. فالصحيح الراجح أن هذه العبارات لم تصدر عن أولئك المتنبئين ولم يقولوها ولم يروها لأقوامهم، وإنما أوردها الأخباريون من المسلمين ووضعوها على ألسنتهم ليسخروا منها وليستهزئوا بهم، وصاروا يوردونها للتندر والتفكه ليس إلا. قال الجاحظ فلم يرم ذلك خطيب، يعني لم يجرؤ على معارضة القرآن خطيب، يقول فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر، ولو طمع فيه لتكلفه، ولو تكلفه لظهر ذلك، ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عنه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض. وقال الإمام الخطابي رحمه الله وأنت إذا وقفت على شروط المعارضات ورسومها وتبينت مذاهبها ووجوهها علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة القرآن شيئا ولم يأتوا من أحكامها بشيء ألبتة، والأمر في ذلك بين واضح لا يخفى على ذي مسكة وذكاء. ختم العلامة ابن أبي الشريف كلامه بقوله نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وقف على حكمه ووفق لاستخراج بديع النكت من كلمه وينقلنا من حضيض التقليد إلى ذروة الاستنباط من جوهره الفريد، ويرسل علينا من سحائب علمه غيثا يسح ويفيض، ويمدنا من عيون المعاني وغيوب المعارف ما لا ينضب ماؤه ولا يغيض، ويجعل ما علمناه نافعا في الدنيا شافعا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين أول كل أمر وآخرة، وصلواته وسلامه على أفضل من خلقه سيدنا محمد الذي حسن الله خلقه وخلقه وآله وصحبه الباذلين الوسع في اتباعه وعلى أزواجه وأشياعه وأتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.